أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها، ونسأله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما فيه رضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان من أرض الإسلام، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم معنا في هذا اللقاء الذي يجمعنا معا حول أصول الدعوة. وقد كان لنا لقاء سابق مع حضراتكم حول موضوع الإنصاف وأهميته في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، ولا زال الكلام موصولا حول هذا الموضوع الحيوي الهام، موضوع الإنصاف الذي نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهله. نحن نقرأ في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. هما إذن قضيتان: قضية أن تكون الرؤية أمام الإنسان رؤية صحيحة، رؤية حقيقية، اللهم أرنا الحق حقا بلا غبش وبلا لبس وبلا إيهام، إنما أرنا الحق حقا كما جاء يا رب من عندك. فإذا عرفت الحق فالزم الحق وارزقنا اتباعه. هذه قضية. اثنين: أن يريك الله الحق حقا رقم واحد، وأن يرزقك اتباع الحق رقم اثنين. وأرنا الباطل باطلا، يا رب عرفنا الباطل ونور بصيرتنا، وضح أمامنا السبيل وارزقنا اجتنابه. هذا هو مجمل ما يدعونا إليه الإنصاف، أن نعطي لكل ذي حق حقه من غير أن يطلبه منا، وأن نتعامل مع الآخرين بنفس المقياس والميزان الذي أمرنا أن نتعامل به مع أنفسنا. ونحن حين نفعل ذلك إنما نحسن إلى أنفسنا، وحين نخالف ذلك إنما نسيء إلى أنفسنا، فمرد الإساءة أو الإحسان إنما هو إلينا. وأنت تقرأ في القرآن الكريم: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، من عمل صالحا فلنفسه، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. فقال: وما تقدموا لأنفسكم، وما تقدموا لأنفسكم. فمن يفعل الخير إنما يفعله مع نفسه. وكذلك العكس، الإنسان الذي يسيء إلى الآخرين ويتعامل معهم من منطلق الظلم أو الإجحاف أو منع الحقوق أو التعدي عليهم، إنما يفعل ذلك مع نفسه. قال تعالى: فمن نكث فإنما ينكث على نفسه. وقال: يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم، إنما بغيكم على أنفسكم. وقال القرآن أيضا: من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، أي على نفسه. وقال أيضا: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، وإن أسأتم فلها، أي فلأنفسكم أسأتم. وفي القرآن الكريم إشارات عملية إلى موضوع الإحسان إلى الغير باعتباره إحسانا إلى أنفسنا، والبعد عن الظلم باعتباره اعتداء وظلما لأنفسنا. وإن كانت الصورة أننا نظلم الآخرين، لكن لا، أنت تظلم نفسك حينما تظلم عباد الله سبحانه وتعالى. اسمع إلى القرآن في لفتة قرآنية جميلة يقول فيها ربنا تبارك وتعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. خد بالك من النقطة دي. واحد ممكن يعذب المرأة إذا أراد تطليقها، يعذبها إذا أراد تطليقها، فإذا ما طلقها مرة وأوشكت على انتهاء عدتها يراجعها، وبعدين يطلقها تاني فتدخل في عدة جديدة، وبعدين إذا أوشكت على انتهاء عدتها من الطلقة الثانية يراجعها ويطلقها مرة ثالثة، فتقضي بدلا من عدة واحدة ثلاث عدد، أو يمسكها ضرارا بقصد الإضرار بها. يا عم طلقها، أمسكهن بمعروف أو فارقهن بمعروف. لا، يقولك لازم، ده أنا لازم أوريها نجوم الظهر، ده أنا لازم أعمل فيها كذا وكذا ومش عارف إيه. شوف بقى ربنا يقول إيه: ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه، مش ظلم امرأته. فإذا أوقع إنسان ظلما على عبد من عباد الله أو أمة من إماء الله، الصورة بتقول إن أنا بأقسو على هذا الآخر، بأظلمه، بأشتد عليه، دي الصورة. لكن الحقيقة إن مرد ذلك أسوأ ما يكون إلى نفسي، أسوأ ما يكون إلى نفسي. يقولون: يوم المظلوم على الظالم أشد من يوم الظالم على المظلوم. كلام دقيق جدا. يوم المظلوم على الظالم، اللي مسجون، اللي مقيد، اللي محبوس، اللي بيؤكل ماله، اللي بيساء إليه، بيقع عليه ظلم دون شك، ويوم بيمر عليه ثقيل وشديد وعنيف بسبب ما يلقاه من ظلم الآخرين. لكن شوف اليوم اللي بيمر على المظلوم شديد، ولكنه على الظالم أشد. على الظالم يوم القيامة بين يدي الله أشد وأشق. ومن هنا ينبغي علينا أن نضع الأمور في نصابها، وأن نتعامل من منطلق الإنصاف. ليك حق، خده بدون زيادة. عليك حق، أديه إلى صاحبه أيضا دون تأخير أو إجحاف أو ظلم. ونحن نقرأ في القرآن الكريم: ويل للمطففين. والويل معروف العذاب الشديد، وقيل هو واد في جهنم. ويل لمين؟ للمطففين، للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس. ليك حق تغدو، يستوفون وزيادة كمان. وإذا كالوهم أو وزنوهم، إذا كانت عليهم حقوق للآخرين يخسرون. لا مالكش عدى إلا نص الفلوس دي بس، لا مش هدي لك حقك. فهم يخسرون إذا كانت الحقوق عليهم، ويستوفون إذا كانت الحقوق لهم. سماهم ربنا إيه؟ مطففين. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ فاكرين الأمور بتمشي كده؟ فاكرين العملية سايبة؟ اللي يظلم يظلم، واللي يأكل أموال الناس يأكلها، واللي يحق الباطل ويبطل الحق، الأمور يعني سايبة؟ لا. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ ومن هنا فإن من واجبنا أن نتعامل بالإنصاف. يقول لك إيه الإنصاف؟ كلام سيدنا علي: الإنصاف يرفع الخلاف ويوجب الائتلاف. الإنصاف تدي كل واحد حقه وتاخد حقك، ميزان حساس زي ميزان الذهب. فيقول لك كده: الإنصاف يرفع الخلاف ويوجب الائتلاف. ويقولون أيضا: متى أحب الناس بعضهم البعض لم تعد حاجة إلى القضاء. أنا هرفع قضية عليك ليه؟ ولا أنت هتروح تخاصمني إلى قاضي ليه؟ إذا كنا كل واحد عارف حقه بياخده وعليه حق بيؤديه. إذا عرف الإنسان هذا فإنه بالتالي لا حاجة إلى القضاء. القاضي يلم أوراقه ويشوف له شغلانة تانية غير دي. متى أحب الناس بعضهم بعضا؟ وهذا الكلام قيل إنه حدث بالفعل في عهد أمير المؤمنين عمر ابن عبد العزيز، وهو ممن يضرب به المثل في العدل. الدنيا كلها ماشية على ما يرام، فكان قد كلف قاضيا برفع الخصومات بين الناس والفصل فيها، فجاء إليه بعد مدة وطلب منه أن يستعفيه من هذا المنصب. فقال ولما؟ ليه يعني تطلب أن أستعفيك من القضاء ليه؟ قال لأن كل إنسان من الرعية علم ما له فأداه، وعلم ما له فأخذه، وعلم ما عليه فأداه، فلا حاجة إذن إلى قاض يحكم بين الناس. فانظروا إلى المثالية، انظروا إلى الحق والعدل، وهم يقولون لا عدل كالإنصاف. العدل ده قمة، إن الله يأمر بالعدل، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، لكن لا عدل كالإنصاف. كالإنصاف، انصف الناس من نفسك، انصف الناس من نفسك، لا تظلم ولا تجر ولا تأكل من المال ما ليس لك فيه حق، وعامل الناس بما يرضي الله تبارك وتعالى. لذلك اللي عايزين يعيشوا على الإنصاف، في هناك جوانب نظرية، يعني تأصيل نظري كده يخلي الناس تعيش على الإنصاف كما ينبغي. لو أنهم عقلوا وعلموا لوصلوا إلى هذه النتيجة. أول حاجة أن يحب الإنسان للآخرين ما يحب لنفسه، يحب للآخرين ما يحب لنفسه، ويكره لهم ما يكره لنفسه. أنا أعتبر جاري هو أنا، وأخويا هو أنا، وابن أخويا هو أنا، صديقي في العمل، وجاري في المركبة عند سفر أو ما إلى ذلك، وكل إنسان صديقي في العمل وزميلي في الدراسة والناس اللي هتعامل معاها، أنا أعتبر الناس دي كأنهم أنا، كأنهم أنا، فأحب لهم ما أحب لنفسي وأكره لهم ما أكره لنفسي. تعال بقى، الكلام ده مش كلام كده بس، ده مقتضى الإيمان. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، لا يؤمن. واللي بيقول الكلام ده النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والحديث متفق عليه. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وبدليل المخالفة بقى يكره له ما يكره لنفسه. هذه دعوة الإسلام يا ناس يا مؤمنين، يا اللي بترجو الله واليوم الآخرة، هذا الطريق إلى الإيمان الكامل التام، أن تحب للناس ما تحب لنفسك. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث آخر رواه مسلم في صحيحه: من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة. ودي مسألة مش سهلة، دي أمنية يتمناها كل مسلم. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. يقول يا رب اجعلنا من الفائزين، اللهم زحزحنا عن النار وأدخلنا الجنة. طيب عملت ايه حتى تستحق هذه المنزلة وتنال هذه الكرامة؟ النبي بقى بيقولك تعمل ايه. من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتيه منيته، لما يجي يموت يبقى عنده الايه الصفة دي، فلتأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. يبقى عندك عنصرين، وده من روائع كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم ومن جوامع كلمه، إن كلمة صغيرة زي دي تدي لك الدين كله. من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة، كلنا عايزين كده، كلنا نتمنى كده. طب اعمل ايه؟ فلتأتيه منيته، ده معناه انه مستمر حياته كلها على هذا المعنى لحد ما يموت وهو بيعمل كده، وهو يؤمن بالله لا يشرك، او هو يؤمن بالله واليوم الآخر. طب ده عنصر العقيدة والإيمان. طب التعامل مع الناس، قال وليأتي إلى الناس بالذي يحب أن يؤتى إليه، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. من هنا نمشي صح، من هنا كل واحد يؤدي ما له ويؤدي ما عليه ويأخذ ما له. وفي كلمات في هذا المعنى للإمام علي، كلام جميل جدا في نفس الإطار اللي بنتكلم عنه ده، إنه خلي نفسك مكان غيرك، خلي نفسك مكان غيرك. انت النهاردة عندك انت عم او خال وفي ميراث في ايدك، انت وصي علي لاولاد اخيك او اولاد اختك. طب تحب ولادك لو في الموقف ده اخوالهم او اعمامهم يتعاملوا ازاي؟ لو انت زوج بتتعامل مع زوجتك تحب هي تعاملك ازاي وعاملها بنفس المنظر؟ فكن عادلا، كن منصفا. فالإمام علي يقول لابنه الإمام الحسن في هذا المعنى، يقول يا بني اجعل نفسك ميزانا بينك وبين غيرك، اجعل نفسك ميزانا بينك وبين غيرك. أظن ده منتهى العدل يا أخوانا، إن يقول لك ما تجيبش ميزان من بره، أنا مش هرضى ميزان من بره، لا هات ميزان من عند نفسك أنت. اجعل نفسك ميزانا بينك وبين غيرك. طب هيترتب على كده ايه؟ فأحب لغيرك ما تحب لنفسك، أحب لغيرك ما تحب لنفسك، واكره له ما تكره لها، ولا تظلم كما لا تحب أن تظلم، وأحسن كما تحب أن يحسن إليك. لا تظلم كما لا تحب أن تظلم، وأحسن كما تحب أن يحسن إليك، واستقبح من نفسك ما تستقبح من غيرك. استقبح من نفسك ما تستقبحه من إيه؟ من غيرك. وارضى من الناس بما ترضاه لهم، وارضى من الناس بما ترضاه لهم، يعني اللي تحب الناس تعمله معاك اعمله معاهم أيضا. وإيه كمان؟ ولا تقل ما لا تعلم، وقل ما تعلم، ولا تقل ما لا تحب أن يقال لك، ولا تقل ما لا تحب أن يقال لك. كلام في منتهى الموضوعية، إني بيقول لك أنت شوف تحب إيه وتكره إيه وبتعمل إيه، كل هذه أمور جعل الإسلام المقياس فيها نفس الإنسان، جعل الإسلام المقياس فيها نفس الإنسان، ولم يلجأ إلى مقاييس أخرى. والشاعر يقول ارضى للناس جميعا مثلما ترضى لنفسك، ارضى للناس جميعا مثلما ترضى لنفسك، إنما الناس جميعا كلهم أبناء جنسك، فلهم نفس كنفسك ولهم حس كحسك. هو أنت اللي بتحس بس والآخرين دول ما بيحسوش؟ أنت صاحب عزة وكرامة وإباء وشمخ والشمم وشموخ والناس دي كلها ولا حاجة؟ ارضى للناس، ارضى للناس مثل ما ترضى لنفسك، إنما الناس جميعا كلهم أبناء جنسك، كلهم كلكم لآدم وآدم من تراب، كلنا أولاد تسعة زي ما بيقول المثل، كلكم لآدم وآدم من تراب، فما لا تحبه لنفسك لا تحبه لغيرك. ويقول الآخر إذا ما رمت إنصافا تسر لأجله إذا ما رمت أنت عايز إنصافا تسر لأجله الناس تدي لك حقوقك وتقوم بواجبها نحوك إذا ما رمت إنصافا تسر لأجله فكن مثلما ترجو من الإنصاف. هل هناك أعدل من مثل هذا الميزان الذي ينبغي أن يسود فيما بيننا؟ هذا أيها الإخوة الكرام التأصيل النظري لقاعدة الإنصاف، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وتحت الكلمة دي بقى الكلام الكتير اللي احنا شرحنا به هذه القضية. لو أن إنسانا أمسك بهذا الميزان وتعامل به مع خلق الله لعاش سعيدا آمنا مطمئنا، وعاش الناس منه أيضا في أمن وسلام وطمأنينة، ولا ألغيت كثير من مظاهر الفرقة والخلاف والمشكلات التي ما أكثرها في حياتنا. بسبب ماذا؟ بسبب عدم الإنصاف. بسبب عدم الإنصاف. هذا الإنصاف مش كلام نظري بس اللي بنتكلم عنه ده، وبنقول إنه تأصيل نظري يجب على الإنسان أن يتبعه بأساليب أخرى وأشياء إضافية تجعل هذا الإنصاف في الواقع العملي. العلماء أشاروا إلى بعض جوانب في هذا المقام، منها مثلا أن ينشغل الإنسان بعيب نفسه عن عيب غيره. الإنسان ينشغل بإيه؟ بعيوب النفس وما أكثرها. وما أكثرها، العيوب كثيرة جدا، كل إنسان فيه عيوب. طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس. إذا شئت أن تحيا سليما من الأذى وحظك موفور وعرضك صين، لسانك لا تذكر به عورة امرئ فكلك عورات وللناس ألسن، وعينك إن أبدت إليك مساوئا فصنها وقل يا عين للناس أعينه. يبقى تنشغل بعيبك عن عيوب غيرك. ده بقى احنا بندخل بقى في الايه، في التطبيق العملي لمسمى الانصاف، الانشغال بالعيوب الخاصة عن عيوب الآخرين. ومنها ايضا اذا ما تحدثت عن آخرين فإياك ان تنظر كالأحول او الأعور، ينظر إلى زاوية واحدة، ينظر إلى زاوية واحدة فعين السخط تبدي المساوية. عين الرضا عن كل عيب كليلة ولكن عين السخط تبدي المساوية. عين السخط لا تنظر إلا إلى جهة واحدة فقط لغير، جهة العيوب وجهة الانتقاص، فيدفن ما قد يكون في الشخص الذي يتحدث عن أي حسنات، وده غلط جدا. ينبغي أن تكون منصفا، فإذا ذكرت السيئات تذكر حسنات، لا تكن جائرا فتنظر إلى السيئات وتكبرها وتنظر إلى الحسنات وتدفنها. فهذه صفة أعداء المروءة. قيل أعداء المروءة بنو عم السوء، إن رأوا حسنا كتموه وإن رأوا سيئة أزاعوها. إن رأوا حسنة كتموها وإن رأوا سيئة أزاعوها، يطيروا بها. والذباب لا يقع إلا على الجرح، فلا تكن كالذباب لا يقع إلا على السيء. وإنما ينبغي أن يكون الإنسان منصفا، فإن كان فيه حسنات ذكرها، مش مجرد أن يذكر السيئات بس. وفي هذا يقول الإمام محمد بن سيرين، يقول: ظلم لأخيك أن تذكر منه أسوأ ما رأيت وتكتب خيره. ظلم إنك تتكلم عن واحد فلا تتكلم إلا على الشر، إلا على السوء، في حين الخير يكتم ويمنع. ليس هذا من خلق الإنصاف. وأيضا من أخلاق المنصفين أن تحمل كلام المخالف على ظاهره على الجانب الحسن، إن كان فيه ما يحمل على الوجه الحسن احمله على الوجه الحسن حتى لو 1%. يعني تخيل كلام 99% يحتمل ظن شر، 1% يحتمل ظن حسن. من واجبك كرجل منصف أو امرأة منصفة يجب علينا أن نحمل الكلام على الوجه الحسن. أما النوايا والبواطن وما في قلب الإنسان فهذا مرد إلى الله تبارك وتعالى. وفي هذا يقول سيدنا عمر رضي الله عنه، عمر بن الخطاب يقول: لا تظنن بكلمة خرجت من أخيك المؤمن إلا خيرا وأنت تجد لها في الخير محملا. لا تظنن بكلمة خرجت من أخيك المسلم إلا خيرا وأنت تجد لها في الخير محملا. بقول لك لو ليها محمل 1% تحمله عليها. أما النوايا فالذي يتولاه الله سبحانه وتعالى. أيضا ينبغي عليك حتى تكون منصفا، إذا ما نقل إليك خبر عن إنسان ما يسيء الناقل به إليه، تعمل إيه؟ تتثبت وتتبين. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وفي قراءة فتثبتوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وما في إنسان، ما فيش إنسان إلا وقد تكلم أناس فيه. في ناس اتكلمت عن علماء ودعاة وحكماء وحكام وناس كتير اتكلمت عنهم كتير. وما في أحد إلا وتكلم فيه. وقد يكون الذي يحمل الإنسان على أن يتكلم في غيره الحقد، الحسد، التنافس وما إلى ذلك، فيحمله ذلك على أن ينتقص من قدر الآخر ليقول أنا أفضل منه. طب أنت دورك إيه؟ تصدقه؟ لا، تبين، تبين وتثبت. يقول ابن ابن جرير الطبري في هذا المعنى: لو كان كل من ادعي عليه مذهب من المذاهب الرديئة، لو كل واحد ادعي عليه مذهب من المذاهب الرديئة ثبت عليه ما ادعي به، لزقت فيه كلمة اللي اتقالت عليه، هيحصل ايه؟ وسقطت عدالته وبطلت شهادته بذلك، للزم ترك اكثر محدث الامصار، لانه ما منهم الا وقد نسبه قوم الى ما يرغب به عنه. مفيش حد الا وناس كلمت عنه، وكلمت عنه كلام يخلي الاخرين يزهدون فيه ويسقطون عدالته. فبيقول كده: لو كان كل من ادعي عليه مذهب من المذاهب الرديئة ثبت عليه ما ادعي به عليه وسقطت عدالته وبطلت شهادته، للزم ترك أكثر محدث الأمصار. هل سلم الإمام البخاري من الكلام عليه؟ هل سلم الإمام مسلم من الكلام عليه؟ النهاردة أي واحد يريد أن يضرب السنة في مقتل يشكك في صحيح البخاري ويشكك في الإمام البخاري، ويأتي إلى راوية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا أبو هريرة ويشكك في أبي هريرة، وينزل كتب تتكلم عن أبي هريرة ليضرب بذلك صحابيا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ويضرب من ورائه السنة التي أعظم رواتها هو سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه. فلو كل واحد يتكلم على واحد، وده يتكلم على ده وده يتكلم على ده، يبقى إن شاء الله ما فيش حاجة ستبقى. لذلك فإن الإسلام يدعونا إذا ما استمعنا إلى خبر يخص الآخرين أن نتبين وأن نتثبت. أيضا من لوازم الإنصاف إذا ما انتقدت رأيا أن تنتقد الرأي دون أن تتعرض لصاحب الرأي. أنت يهمك الحق، يهمك الوصول إلى مرضات الله سبحانه وتعالى بأن الناس تعرف الصواب، ما يهمكش مين اللي قال الغلط ده، لا تتعرض للأشخاص فتنتقص من أقدارهم وتسيء إليهم وتشائر بهم، وإنما من قال كذا يبقى غلطان سواء هو أو غيره. وده هدي النبي عليه الصلاة والسلام يا أخوانا. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا رأى ما لا يرضي الله يقول ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا، ما بال أقوام. وهنا الدعوة بهذا الأسلوب تعم فائدتها زمانا ومكانا وأشخاصا. لما أنا أقول ما بال أقوام يبقى كل اللي قال الكلام ده في أي زمان تشمل نصيحتي، في أي مكان تشمل نصيحتي، أي شخص خلاف هذا الشخص الذي قال هذا الكلام قال مثله تشمل نصيحتي. لكن هيهمني إيه إن أنا أقعد أنتقد الأشخاص وأشغل نفسي ب يعني الكلام عنهم. أيضا مما دعانا إليه الإسلام حتى نكون منصفين أن نرتفع عن الجدال المؤدي إلى إيقاع النزاع، حتى وإن كان الحق معنا. جاء في الحديث أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. أنا زعيم ببيت في ربض الجنة، وربض الجنة ما حول البناء خارج عن زي القلاع والحصون والأشياء اللي تكون حول المدينة من تحميها وتحفظها. فقال أنا زعيم ببيت في ربض الجنة في المكان ده لمن ترك المراء الجدالة وإن كان محقا. وقال الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه لا يكون الرجل من أهل السنة حتى يدع الجدال وإن أراد به السنة، لا يكون الرجل من أهل السنة حتى يدع الجدال وإن أراد به الإيه وإن أراد به السنة. هذه مبادئ لو الإنسان صار عليها مع تأصيل النظر الذي قلناه أن تحب للناس ما تحب لنفسك، لكن إحنا بنتناقش مع ناس وبنتكلم معاهم وبناخد وندي، خصوصا في مجال العلم ومجال الدعوة، وإحنا بنتكلم في كتاب في 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 برنامج اسمه أصول الدعوة. فمن أصول دعوتنا إن إحنا ننصف الآخرين إذا اختلفنا، فالاختلاف في الرأي لا يفسد الود قضية، وإنما نتعامل بالإنصاف كما قلنا. أول حاجة أنظر إلى عيوب نفسي، ثانيا أنظر إلى الجانب الإيجابي وأتحدث عنه كما أتحدث عن الجانب السلبي، ثالثا أن أحمل كلام المخالف على ظاهره وأترك البواطن والنوايا عند الله سبحانه وتعالى، رابعا أتدين وأتثبت قبل إصدار الأحكام، خامسا أن أنقد الرأي دون صاحب الرأي، سادسا أن أرتفع عن الجدال ولا أدخل مع الناس في مهاترات ومجادلات ومناقشات لا يترتب عليها إلا الـ يعني إثارة الضغائن والبغضاء فيما بين الناس وبعضهم. هذه أيها الإخوة الكرام بعض الجوانب التي يحققها أو الظواهر التي تؤدي بنا إلى الإنصاف. لو إحنا بقى أنصفنا هيحصل إيه؟ إحنا قلنا في البداية الإنصاف يرفع الخلاف ويوجب الائتلاف، فالإنصاف يؤدي إلى شيوع المحبة والمودة والإخاء فيما بين الناس وبعضهم، وأيضا يؤدي إلى أن يصل إلى كل يعني يصل إلى كل إنسان حقه دون نقصان، حتى وإن كان ضعيفا، يتيم، أرملة، فقير، مسكين، مش هيخاف على حقوقه لأنه يعيش في مجتمع منصف، فسيوصل إليه حقه غير منقوص. المنصف يشعر بالطمأنينة والسعادة بما يفيضه الله على قلبه من أمن وأمان حين يعطي للآخرين حقوقهم ولا يكون لأحد منهم عنده مظلمة، فيشعر بالأمن والأمان في الدنيا فضلا عما أعده الله تعالى له من عظيم الأجر في الآخرة. دي بعض الجوانب الإيجابية التي يمكن للناس أن يحصلوها والثمرات التي يمكن أن يقطفوها من وراء تخلقهم بخلق الإنصاف. كما أعطينا أمثلة ونماذج على الإنصاف تعالى نشوف جوانب أخرى للإكحاف بقى للظلم، عشان يقولوا كده وبضدها تتميز الأشياء، والضد يظهر حسنه الضد. زي ما اتكلمت عن الأشياء الحسنة وجبت لها أمثلة، تعال شوف الناس اللي بتظلم الآخرين حتى تتكامل الصورة ويعرف الإنصاف من الظلم أو الإجحاف. سنضرب لذلك مثلا من خلال ما ذكر القرآن الكريم وما ذكرت سنة النبي عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق باليهود. اليهود كانوا قبل مجيء النبي عليه الصلاة والسلام، قبل أن يأتي، كانوا كما ذكر القرآن الكريم يقولون للكفار المشركين من عباد الأصنام، يقولون لقد أضلنا زمان نبي، سنتبعه ونقتلكم معه قتل عاد وإرم. تخيل، بيستفتحوا، بيبشروا، بيتوقعوا ظهور نبي وإنهم هيتبعوه ويسيروا خلفه ويقتلون معه هؤلاء قتل عاد وإرم. كيه النبي عليه الصلاة والسلام ظهر وكان من غير اليهود، فحقدوا عليه وحسدوا وكفروا به. القرآن بيقول الكلام ده، ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. خد بالك، فلما جاءهم ما ايه؟ ما عرفوا، ما عرفوا، هم عارفين ان ده نبي، عارفين ان ده رسول. يقول الله تعالى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. في تشبيه أقوى من كده؟ حد مننا ما يعرفش ابنه؟ حد مننا يشك في إن ده ابنه دي بنته والكلام ده كله؟ الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. بل إن بعضهم، سيدنا عبد الله بن سلام ممن أسلم، يقول إني لأعرف محمدا كما أعرف ابني، ومعرفتي بمحمد أشد. طب ليه؟ قال لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءني عن الله، فهذه لا شك فيها. إنما ابني يمكن أن تحمل امرأتي من أي واحد آخر وتنسبه إلي ولا أعرف، فمعرفتي به كمعرفتي بابني ومعرفتي به أشد. فلما تلاقي ناس بالشكل ده عارفين إن ده رسول ورسول من عند الله ومصدق لما معهم، ومع ذلك لا يتبعونه، ده إجحاف وظلم ولا لا؟ هذا لون من ألوان الإجحاف. عندما أسلم عبد الله بن سلام قال يا رسول الله إن اليهود قوم بهت. والبهتان إن واحد يفتري، يفتري على الآخرين ظلما وعدوانا، يفتري. فقال إن اليهود قوم بهت، فإذا علموا بإسلامي قالوا في ما ليس في، فلا تخبرهم بإسلامي وسألهم عني. قال كيف عبد الله بن سلام فيكم؟ قال هو حبرنا وابن حبرنا وعالمنا وابن عالمنا. ده الكلام اللي قالوه، لسه ما سمعوش حاجة. قال أرأيتم إن أسلم؟ إن أسلم؟ قالوا حاشاه أن يسلم. لا 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 لا، أنت بتكلم إزاي؟ ده يسلم؟ لا. فخرج عليهم عبد الله بن سلام وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، يا معشر اليهود آمنوا به فإنكم تعلمون أنه نبي الله حقا. قالوا كذبت. الله، ده احنا لسه من شوية كنا بنقول عليه عالمنا وابن عالمنا، اللي هم اليهود يعني، كانوا بيقولوا عليه عالمنا وابن عالمنا وحبرنا وابن حبرنا. ايه اللي حصل؟ لأنه جاء على خلاف ما هم فيه وما يتصفون به، فده إجحاف، ده ظلم. أيضا ذكر القرآن الكريم أن اليهود كانوا يمتنعون عن سداد الديون لمستحقيها من غير اليهود ويستحلون أكلها، كانوا يستحلون أكل أموال الناس ولا يسددون ديون الآخرين إذا كانوا على غير اليهودية، يستحلون أكلها ويقولوا لهم كده ليس لكم عندنا ديون، ليس لكم في رقابنا حقوق، فإن الله تعالى أحل لنا أموالكم. والقرآن الكريم ذكر الكلام ده. يقول الله تبارك وتعالى، يقول الله تبارك وتعالى ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤدي إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤدي إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل. قالوا كده ليس علينا في الأميين سبيل، فلوسكم ملكوش عندنا حاجة، ديونكم ملكوش عندنا ديون، ليس علينا في الأميين سبيل. فكانوا يستحلون أكل أموال الغير وعدم قضاء الحقوق التي لهم تحت مسمى إن ربنا أحل لهم أموال الآخرين ممن ليسوا يهودا. وفي الواقع المعاصر، وفي الواقع المعاصر نجد غدر اليهود وعنصرية اليهود وظلمهم للشعوب وهم يعتقدون في أنفسهم أنهم أفضل الجميع وأنهم شعب الله المختار، فيستحلون دماء الغير وأموال الغير ويعتبرون أن من يقتل غير اليهود يستحق بذلك الجنة وما إلى ذلك. هل هناك أعظم أو أشد من إجحاف أو ظلم كهذا؟ ده نموذج ذكره لنا القرآن الكريم، والقرآن الكريم لا يذكر هذا لمجرد الحكاية، لا يقول هذا الكلام لمجرد إسجاء الفراغ، إنما بيحذرنا إن إحنا ما نعملش زيهم. ربنا عز وجل لعنهم وغضب عليهم وجعل منهم القردة والخنازير وحدث لليهود ما حدث بسبب ما ذكره الله تعالى عنهم، في حين أنهم كانوا إيه؟ كانوا قبل كده ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكمة والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأمر. دول كانوا كده يوم أن كانوا مع الله وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فلما قتلوا أنبياء الله، لما قتلوا أنبياء الله ولما اعتدوا على الآخرين من غير اليهود ولما فعلوا وفعلوا استحقوا من الله تعالى ما قال في كتابه، استحقوا ما ذكر الله، ذلك بأنهم كانوا يقتلون الأنبياء بغير حق ويقتلون الذين أمروا بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. يقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. فلو أن أناسا رفع الله قدرهم وأعلى مقامهم وبوأهم مكانة فيها السيادة على سائر الأمم زي أمة الإسلام، كنتم خير أمة أخرجت للناس. الخيرية دي سببها إيه؟ تؤمنون تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، هو دي الخيرية وهذا هو سببها، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فلو أن أمة الإسلام معاذ الله تحولت عن هذا الطريق وبدأت تتعاطى أعمالا كأعمال اليهود يضيع فيها الإنصاف ويضيع فيها العدل وتظلم عباد الله تبارك وتعالى، حينئذ لن تستحق لا تكريما ولا خيرية ولا وسطية ولا أي شيء، ربنا ما بيجاملش حد. اللي عايز أقوله إن ربنا لما تكلم عن اليهود هذا الكلام إنما يحذرنا، إنما ينذرنا ألا نكون مثلهم فنستحق مثل ما استحقوا. الآية تقول إيه؟ مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. طب دول حملوا التوراة ثم لم يحملوها، طب لو واحد من المسلمين حمل القرآن ولم يحمله، حفظه ظاهرا أقامه حروفا وضيعه حدودا، يبقى ينطبق عليه هذا المثل سواء كان مسلما أو غير مسلم، يقول بمبادئ ولا يعمل بها. ولذلك في قصة سيدنا حذيفة بن اليمان، ذات يوم سمع رجلا يقرأ الآيات القرآنية التي في سورة المائدة، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. دي ثلاث آيات جايين ورا بعض كده، والكلام من بدايته لنهايته بيتكلم عن التوراة والإنجيل وسيدنا عيسى وما في التوراة وما استحفظ عليها بواسطة الأحبار والرهبان والربانيون من الأحبار والرهبان. وبعدين يجي في نهاية كل آية ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون الأولانية، والثانية ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، والثالثة ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. فالراجل اللي بيقرأ الآيات دي قال أمام سيدنا حذيفة بن اليمان، قال هذا في بني إسرائيل، هذا في بني إسرائيل. فرد عليه حذيفة وهو الصحابي الجليل الفقيه الفاهم، قال نعم الإخوة لكم بنو إسرائيل، إن كانت لهم كل مرة ولكم كل حلوة. نعم الإخوة لكم بنو إسرائيل إن كانت لهم كل مرة ولكم كل حلوة. يعني إيه الكلام ده؟ يعني لو اليهود ما حكموش بما أنزل الله كفر وظلم وفسق، وإنتوا لو ما حكمتوش بما أنزل الله ما فيش حاجة خالص، لا ينالكم لا ذم ولا عيب ولا شيء من هذا القبيل، يبقى بنو إسرائيل دول إخوات حلوين جدا ليكوا. لما كل مذمة وكل مرة تكونهم هم، وإنتوا ما فيش حاجة خالص، لكم كل حلوة. وبهذا إذا ما ساق لنا القرآن الكريم بعضا من المواقف التي عاب القرآن فيها اليهود أو غير اليهود، ينبغي علينا كمسلمين أن نتجنبها. يعني أما تسمع، بلاش نشوف مثل تاني، أما تسمع فرعون وقوم فرعون، فرعون يقول عن سيدنا موسى إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. ده فرعون بيقول على مين؟ على سيدنا موسى، أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. ويقول قوم فرعون، يقول قوم فرعون عن سيدنا موسى، أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك، أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك. فهم بيعتقدوا إن اللي بيعمله سيدنا موسى إفساد في الأرض، واللي بيتبع فيه قومه إفساد في الأرض. والمنافقين ذكر الله عنهم، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. طب دول ربنا بيزمهم وبيتكلم عنهم هذا الكلام الرديء اللي بيتعاملوا به، سواء كان فرعون أو قوم فرعون أو المنافقون. في ناس النهاردة بتمشي على نفس الوتيرة، يجي للدعاء والمسلمين والناس بتوع ربنا يقول دول متطرفين متزمتين، دول متشددين، دول متنطعين، وتأتي المتبرجة المتبرجة لتتهم المحجبة والمنتقبة، تتهمها بأنها بتتظاهر بالإسلام، بأنها بتدارى وتتستر وراء هذا اللباس وما إلى ذلك. ما الفرق بين هذا وذاك؟ ما الفرق بين أن يتهم الخائن، الخائن يتهم الأمين، والمتبرجة تتهم المحجبة، والمفسد يتهم المصلح، والمعوج يتهم المستقيم؟ ما هو ده خلل، ده نوع من أنواع الإجحاف. ربنا حذرنا من أن نسير سيرتهم أو نمشي في نفس خطتهم. نحن في حاجة أيها المسلمون إلى أن يكون لنا رؤية محددة، الحق، مين اللي يقول لنا ده حق وده باطل، مين اللي يقول لنا ده صواب وده خطأ؟ إنما هو الله سبحانه وتعالى. وقل جاء الحق وزهق الباطل، وقل الحق من ربكم، الحق من ربكم، أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى، فما لكم كيف تحكمون. وما يتبع أكثرهم إلا ظنا، إن الظن لا يغني من الحق شيئا، إن الله عليم بما يفعلون. فالحق ما جاءنا عن الله، الحق قال الله قال رسوله. فنحن في حاجة إلى أن نعيد أنفسنا إلى مرجعية، أن يكون حق نتبع ونلتزم به ما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونسأل ربنا أن ربنا يمشينا على هذا الخط. والباطل خلاف هذا، خلاف هذا. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرج من الظلمات الكتيرة دي إلى النور اللي هو الواحد. الإنصاف يقتضي أن يتبع الإنسان الحق بأمر الله وبما جاء عن الله، ويدع ما سوى ذلك من طرق تبعده عن الله تبارك وتعالى، وما أكثرها. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فاتبعون أحسنه، وأن يأخذ بأيدينا إليه أخذ الكرام عليه، وأن يجعلنا في يومنا خيرا من أمسنا، وفي غدنا خيرا من يومنا، وأن يجعل خير أيامنا يوم لقائه، وخير أعمالنا خواتيمها. اللهم وفقنا لذلك واجعلنا أهلا له، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.
الدعوة علم وأصول ورحابة صدر وقبول، ودعاة تهدي للحسنى وبهدي الرحمن تقول، وكتاب يدعو لليسرى قدوتها في